الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إحسانه وإفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، نبينا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، والمنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وبنوا مجده المكين وعزه المتين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الوسطية بين الزهد والحرص على الدنيا، هنالك طرفان ووسط في هذه القضية. هنالك من الناس من يذهب مذهبا بعيدا في الزهد كما يفعل بعض العباد وبعض غلاة القبورية وغير هؤلاء، فإنهم يزهدون في الدنيا زهدا بحيث أنهم يحرمون الحلال ويمتنعون من تناول الطيبات ويبتعدون عن لبس الجيد والحسن من اللباس، ويتنزهون عن كل متاع الحياة الدنيا، بل ربما أحدهم لا ينكح ولا يتزوج ولا يعمل، بل يقعد في الأرض ويخلد إليها ويركن إلى الاجتهاد في ذلك، حاسبا أنه على خير وظانا أنه يمشي على الجادة، ويقع في نفسه وخلده أنه يسير إلى الهدف الأسمى والغرض الأقصى. وهذا صنف من الناس. وهنالك صنف آخر، وهو صنف أعرض عن الدنيا بالمرة، وهو اشتغل بجمع المال والحطام والجاه والسلطان وغير ذلك، وصار أحرص الناس على هذه الحياة. ولا ريب أن حرص المرء المفرط على هذه الحياة يجعله يضحي بدينه الكثير منه والقليل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا الحديث رواه الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن المرء إذا حرص على الشرف وعلى المال حرصا شديدا فإنه بهذا يفسد دينه ويمزقه ويجعله قطعا أو جذاذا، ويذهب به أشلاء وفرقا وتمازيق، كحال هذا الذئب الذي نزل على أرض ترعى فيها الغنم، فلو كانت غنمة واحدة أو شاة أو غير ذلك، لو كان الأمر على شاة أو شاتين لأخذ إحداهما فقتلها وأكلها وانتهى الأمر، لكنه نزل فوجد 100 شاة، فاحتار أي شاة يأخذ، هذه أو تلك، فبدأ يعبث بهذه الشياه فيمزق بطن هذه ويقطع عنق هذه ويأكل رجل هذه وهكذا، فبدأ هذا الذئب يضر الغنم كلها، إما يشوي هذه وإما يقتل تلك، وهذا يدل على أن الفساد كان أعظم وأكثر وأشد وأفحش وأغلظ، بدليل أن هذا الذئب لما نزل لم يأكل واحدة يأخذها جانبا ثم يأكلها وينتهي الأمر على ذلك. هكذا حال الرجل الذي يحرص على دينه، تجده يبيع الذي يحرص على دنياه ولا يلتفت إلى الآخرة، تجده يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ثم تجد هذا الإنسان يفرط في كل ما يملك من أجل أن يبقي على هذه الحياة. الإسلام والدين وشرعنا الحنيف وسط بين هؤلاء وأولئك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الصحابة الزهد في الدنيا وحقارتها وقلتها، هو الذي علم الصحابة أيضا أن يعملوا في الدنيا وأن يزرعوا وأن يغرسوا وأن يجمعوا المال وأن يتصدقوا وأن يفعلوا كل هذه الخيرات. في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه أن يعيشوا غرباء في هذه الحياة، أي على زهد وعلى عدم حرص ورغبة في هذه الحياة تذهب بهم إلى الإفراط أو التفريط، تذهب بهم إلى الإفراط في أمر الدنيا أو التفريط في أمر الآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما روى البخاري عن أنس اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأمرين، فالذي يأمر بالزهد هو عليه الصلاة والسلام، والذي يأمر بعدم التسول وأخذ أموال الناس وأن يلقي المرء نفسه عالة على الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأمر بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما روى الحاكم عن سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. وهذا الحديث في إسناده كلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في كما كان يأمر بالزهد في الدنيا وبعدم الحرص عليها هو الذي كان يأمر بالتمتع بمتاع الحياة. لما جاءه رجل كما في سنن أبي داود وعليه ثياب رثة وثياب رديئة، فقال له صلى الله عليه وسلم ما أعطاك الله من النعم؟ قال من كل شيء أعطاني الله سبحانه وتعالى. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أعطاك الله من نعمه فليرى أثرها عليك، يعني أشكر الله باستعمال هذه النعمة وتوظيفها في موضعها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني إذن الجمال والزينة وهذا التزين طالما أنه لم يورث في المرء فخرا ولا كبرا ولا رياء ولا سمعة ولا تيها وإعجابا بنفسه وتيها على الناس فهذا الأمر إذن هو لا بأس به. بل إذا نوى المرء التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا التجمل حتى يكون مظهر المسلم مظهرا طيبا وحتى يكون شكلا جميلا يدل على الإسلام والدين وحتى يكون عنوانا لهذا الدين العظيم، لو أن المرأة تزين وتجمل ولبس أحسن الثياب ينوي بذلك هذه النوايا الطيبة فإنه يؤجر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فانظر هنا في هذا الحديث أيضا هنالك كفتان، الدنيا في جهة والآخرة في جهة. من كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني إلى الآخرة فهجرته إلى الله ورسوله، هذا عامل بعمل أهل الآخرة. والآخر ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يحرص على الدنيا بمالها ومتاعها ونعيمها وشهواتها وزخرفها، أو امرأة ينكحها يعني اللذات والشهوات المعروفة فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجواب فهجرته إلى ما هاجر إليه على سبيل التجاهل والتنكر لهذه الهجرة التي قصد بها الدنيا ولم يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. فالإنسان لا بد أن يتعلم كيف يجمع بين الدنيا والآخرة، كيف يحاول أن يرضي الله تبارك وتعالى وألا تمتد يده إلى أحوال الناس وأموال الناس، وأن يصون نفسه وعرضه وأهله وأبناءه عن الابتذال والتبذل وعن المهانة والامتهان وعن تقديم هذه الكرامة وهذه القيمة الإنسانية أن تكون مبتذلة رخيصة لا قيمة لها. ولهذا نحن نجد أن الصحابة رضي الله عنهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالزهد ويحثهم عليه وكان يرغبهم في الآخرة ويدعوهم إلى التجافي عن دار الغرور، إلا أنه كان في الصحابة أغنياء، كان منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل ذو النورين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. عثمان هذا الذي جهز جيش العسرة والذي اشترى بئر رومة والذي كان ينفق على المسلمين النفقات والذي كان يسبل ماله في سبيل الله وكان يشتري النخيل ثم يتركه صدقة على المسلمين. هذا الرجل مع أنه كان ذا مال وثراء عريض عثمان رضي الله عنه، إلا أنه بحرصه على الآخرة وزهده في الدنيا جمع هذا المال وأنفقه وتاجر به مع ربه وكانت تجارة رابحة لا تبور، فتصدق وأنفق وأحسن وأعطى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. يعني هذا المال الذي لم ينتفع به صاحبه ولم ينفقه في وجوه تقرب من الله سبحانه وتعالى إذا تردى في النار وإذا نزل في العذاب وإذا خاض غمرات العذاب لن ينفعه هذا المال، لأنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي ملكه الله تعالى ما شاء وعرضت عليه جبال مكة أن تكون ذهبا وفضة فأبى وقال أجوع يوما وأشبع يوما، ولما خير كما في الأثر الثابت أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون نبيا رسولا فأشار إليه جبريل هكذا أن تواضع فقال بل نبيا رسولا. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبيت الليل يتلوى من الجوع لا يجد من الدقل أي التمر الرديء ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. ولما مات صلوات الله وسلامه عليه ولاحق بالرفيق الأعلى لم يترك إلا دريهمات وشيئا قليلا من متاع الدنيا، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، أي ما تركناه من المال وعرض الحياة فهو صدقة على الناس وعلى المسلمين. هذا كله يبين لنا أيها الإخوة المسلمين أن أن المسلم في حاجة إلى هذه الموازنة، فلا ينسى الدنيا، لا يضيع الصلاة، لا يتبع الشهوات، لا يفعل كل هذه الأمور في مقابل أن يجمع المال، ولا ينقطع في المسجد يتبتل ويعتكف ويترك الحياة الدنيا بالمرة ثم ينتظر أن يتصدق عليه ويحسن إليه، بل المرء لا بد أن يجمع بين الأمرين وأن يكون على هذا الطريق وعلى هذا المنهج القويم والصراط المستقيم الذي يجمع بين أمر الدنيا والآخرة، وليكن كعمر بن عبد العزيز الذي ملك الدنيا وكان خليفة المسلمين في زمان كانت السحابة تذهب هنا وهناك فتنزل بالماء ويأتي خراجها إليه، ومع ذلك كان أزهد الناس رضي الله عنه أرضاه وملك الدنيا بيده ومع هذا لم تدخل قلبه. هذا هو حسن النظر وحسن الجمع بين الحرص على الدنيا والحرص على الآخرة، بين الزهد في الدنيا والحرص على الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله.